أعيش في أرجائها ذات الثناء الرحمة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الحكومة الإيرانية إلى تركيز الجهود لتحقيق عملية بناء تتسم بالثورة والعقلانية. وزير الخارجية الإيراني يرحب من بغداد بمبادرة الحكومة العراقية بعقد مؤتمر لدول الجوار. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة بدأ يتهاوى بشكل كامل. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أهمية استثمار الحكومة الإيرانية الجديدة جميع الفرص لتحسين الأوضاع في البلاد. ولدى لقائه الأول بأعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، دعا سماحته إلى تركيز الجهود لتحقيق عملية إعادة بناء تتسم بالثورة والعقلانية، معتبرا هذا الأسلوب هو الأكثر صوابا في الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها. ولفت آية الله الخامنئي إلى أهمية النزول بين أبناء الشعب والاستماع لهم بشكل مباشر، مشيدا بمبادرة الرئيس إبراهيم رئيسي بالتوجه إلى محافظة خوزستان ولقائه أهالي المدينة وتبادل الحديث معهم. أكد وزير الدفاع الإيراني على مواصلة بذل الجهود في جميع المجالات، خاصة الأبحاث وتصميم وإنتاج معدات جديدة. وفي تصريحات صحفية، اعتبر العميد محمد رضا أشتياني تقوية القدرات القتالية عبر الارتقاء بالمنظومات الدفاعية إحدى المهمات الرئيسية لوزارته، مشددا على ضرورة الاستفادة الجادة من طاقات القطاعين الحكومي والخاص والشركات المعرفية. وأشار الوزير الإيراني إلى تحقيق نجاحات جديدة في مجال إنتاج لقاح كورونا باعتباره من أولويات البلاد الأساسية، موضحا أن إنتاج اللقاح فخرا بلغ مراحله النهائية، وستشهد البلاد الإنتاج الواسع له في المستقبل القريب. وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد الخاص بدول الجوار العراقي. واستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمطار بغداد وبحضور سفير الجمهورية الإسلامية. وكان أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة أن تشارك سوريا كدولة جارة مهمة للعراق في قمة بغداد، مرحبا بكل مبادرة إقليمية يقدمها العراق. ولفت إلى أن طهران تتشاور مع القيادة في سوريا بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددا على دور دول المنطقة في أي مبادرة إقليمية. قال وزير الخارجية الإيراني أن أحد المهام الرئيسية المدرجة في أعمال الخارجية الإيرانية هي المتابعة الجدية القانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وشدد حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها أمام النصب الذي أقيم للشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في موقع وقوع جريمة الاغتيال في العاصمة بغداد، على أن الحكومة الأمريكية الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن جريمة الاغتيال حتى لو كانت الحكومة الأمريكية السابقة هي التي نفذت الجريمة. وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن الذين نفذوا جريمة الاغتيال نفذوا باسم الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، وينبغي تقديمهم للعدالة ليعاقبوا على جريمتهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
استقبلت العاصمة العراقية بغداد عددا من الرؤساء والمسؤولين من بلدان الجوار، بدأهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في مؤتمر الشراكة والتعاون بين دول الجوار وعدد من الدول. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون عادا إياه نجاحا حقيقيا للعراق، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده حريصة على استقرار العراق وأمنه. وقال الكاظمي إن العمل المشترك بين العراق وفرنسا قائم على أساس شراكة اقتصادية استراتيجية مستدامة، وهنالك مشروعات اقتصادية مهمة بين البلدين تسعى الحكومة العراقية لتذليل العقبات من أجل إطلاقها، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والطاقة. فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة تستدعي تجاوزها وإنشاء منظومة عمل مشترك. ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. كما وصل بغداد الوفد الأردني برئاسة الملك عبد الله الثاني، وكان الشيخ محمد بن راشد على رأس الوفد الإماراتي آخر الوفود التي وصلت لبغداد. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الله يان اليوم السبت أن أحد المهام الرئيسة المدرجة في أعمال الخارجية الإيرانية هي المتابعة الجدية والقانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وشدد أمير عبد الله يان أمام النصب الذي أقيم للشهيدين سليماني وأبو مهد المهندس ورفاقهم في موقع وقوع جريمة المطار على أن الحكومة الأمريكية الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن جريمة الاغتيال حتى لو كانت الحكومة الأمريكية السابقة هي التي نفذت الجريمة، ولذلك لا يمكنها أن تتهرب من تحمل المسؤولية. وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن الذين نفذوا جريمة الاغتيال نفذوها باسم الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، وينبغي تقديمهم للعدالة ليعاقبوا على جريمتهم. كما أعلن عبد الله يان أن إيران ترحب بأي مبادرة أقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون بمشاركة دول المنطقة، مؤكدا أنه كان من الضروري دعوة سوريا إلى هذا المؤتمر باعتبارها جارة مهمة للعراق. توافد الضيوف على بغداد وعقد المؤتمرات التي تضم عددا من الرؤساء والأمراء علامة إيجابية مفيدة لدور العراق الأقليمي، ولكن نتائج اللقاءات متعلقة بجدية المباحثات التي يجريها عدد كبير من المسؤولين خلال يوم واحد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله أن الانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان لم يأتي بالمجان، وإنما بفعل التضحيات والصبر والصمود. وفي كلمة له في الذكرى السنوية الرابعة لتحرير الجرود الشرقية، ذكر السيد حسن نصر الله أن مشروع داعش تمثل في السيطرة على سوريا، وكان لبنان جزءا من مشروعه، مضيفا أن داعش حظي بدعم دولي وإقليمي وتسهيلات كبيرة. وقال نصر الله إن السفارة الأمريكية منعت الدولة اللبنانية من مواجهة داعش بالتهديد بوقف المساعدة الأمريكية عن الجيش اللبناني، وأكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة يتهاوى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما يحصل في أفغانستان هو مشهد لهزيمة أمريكا الكاملة في المنطقة. كما أكد السيد نصر الله أنه في معركة تحرير الجرود سواء في الجزء السوري أو اللبناني يعود الفضل للجمهورية الإسلامية في توفير السلاح والإمكانات والدعم اللوجستي في مقابل تقديم أمريكا دعم لداعش ومنعها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من مواجهة الإرهابيين في الجرود. نستمع إلى حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
هنا أيضا يجب أن نذكر أن قتالنا سواء في الجزء اللبناني لتحرير هذه الأرض أو في الجزء السوري لتحرير هذه الأرض، نحن قاتلنا من الجهتين، من الميلتين، شبابنا ومقاتلينا كانوا. سلاحنا وإمكاناتنا ودعمنا اللوجستي الحقيقي يعود الفضل فيه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. مجددا إيران تدعم وتساند وتحمي، وفي المقابل أمريكا تصنع داعش، وأمريكا ترسل داعش إلى المنطقة، وأمريكا تمنع اللبنانيين والدولة اللبنانية من حسم المعركة مع داعش في جرود البقاع وجبال لبنان في الحدود الشرقية. هذه هي الحقيقة. اللي عنده شيء تاني كمان فيه تفضل. هذه على كل تجربة كانت تجربة مهمة جدا لحماية لبنان وتحرير الأرض للتحرير وللحماية ولمواجهة العدوان. تجربة جديدة سجلت لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. ومجددا مثل ما بنحكي ب 14 آب، مثل ما بنحكي ب 25 أيار، لما بنحكي ب 25 أيار عن تحرير الجنوب عام 2000، لما بنحكي ب 14 آب عن انتصار في مواجهة حرب تموز، اليوم كمان بدنا نرجع نحكي منطق. كل الذين لهم وجهة نظر أخرى فليقدموا لنا دليلا أن الذي قام بتحرير حدودنا الشرقية وإبعاد نهائيا إبعاد الخطر عن البلدات في بعلبك الهرمل وعن البقاع وعن لبنان وأسقط هذا المشروع، خلي يقولون مين نحن عم نقول، مين هن، مين بيقولوا؟ مجلس الأمن الدولي، نرجع نفس السيمفونية، المجتمع الدولي، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الناتو، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مين؟ من الذي قدم هذا الإنجاز وهذا الانتصار وهذا التحرير حتى هلأ فيكم تطلعوا على المنطقة فوق وتشوفوا على امتداد السلسلة الشرقية والجرود الناس آمنون مطمئنون، بيطلعوا على جبالهم وعلى جرودهم وعلى بساتينهم وعلى حقولهم، لا يخافون لا من قتل ولا من أسر ولا من خطف ولا من عبوة ولا من لغم ولا من أي شيء.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. واشنطن تقول إنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي بأفغانستان خلال ضربة جوية. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة. والقوات الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي بريف دير الزور الشرقي وتختطف عددا من المدنيين السوريين. من جديد أهلا بكم. وجهت القوات الأمريكية ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قيادي بارز بعصابات داعش الإرهابية. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الطائرة الأمريكية قصفت مركبة القيادي ذاته، مشيرة إلى وجود شريك آخر في السيارة مع الشخص المستهدف. من جهتها طالبت السفارة الأمريكية في كابول جميع رعاياها بعدم الاقتراب من مطار كابول، فيما حذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن الأيام المقبلة ستكون الأكثر خطورة على حد قولها. وشهدت المنطقة المحيطة بالمطار مؤخرا انفجارين كبيرين أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا، بينهم 13 جنديا أمريكيا، وإصابة العشرات بجروح. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نتابع هذا التقرير.
تحذيرات جديدة تطلقها الإدارة الأمريكية وقوى غربية حول وجود تهديدات جديدة قد تستهدف مطار كابول في أي لحظة. فبعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عن وجود تهديدات جديدة ومحددة تواجه المطار، طالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان رعاياها بمغادرة البوابات المحيطة بالمطار فورا، ناصحة رعاياها والأفغان بتجنب الذهاب إلى المطار. عمليات الإجلاء من أفغانستان أيضا ما زالت مستمرة وبوتيرة عالية، حيث قال مسؤول غربي إن عمليات إجلاء المدنيين في مطار كابول تتواصل بوتيرة سريعة للغاية، مضيفا إن القوات الأمريكية والغربية توفر مرورا سريعا لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات القادمة. إلى ذلك قالت مصادر متعددة إن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص لا تزال تواجه تهديدات كبيرة قد تؤخر عمليات الإجلاء. وتأتي هذه التصريحات غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول الذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى، بينهم عدد من الجنود الأمريكيين. وفي خطوة على ما يبدو إنها جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف المطار، أعلن الجيش الأمريكي استهداف أحد قيادات داعش شرقي أفغانستان. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن طائرة مسيرة استهدفت أحد أعضاء داعش وقد يكون المسؤول عن تخطيط العمليات الإرهابية، مضيفا إن العملية الجوية أسفرت عن مقتل الشخص المستهدف. هذا بينما قالت مصادر أمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح القادة العسكريين السلطة الكاملة لتنفيذ عمليات ضد جماعة داعش في أفغانستان، وأكدت واشنطن إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إبقاء دبلوماسيين في كابول، وما زالت تدرس الاعتراف بسلطة طالبان. وفي السياق نفسه شددت طالبان من قبضتها على مدينة كابول ومطارها، حيث قالت وسائل إعلام أفغانية إن مسلحي الحركة انتشروا في أجزاء من الجانب العسكري في مطار كابول، وإن طالبان شددت من إجراءاتها الأمنية في أجزاء وأطراف المطار، كما كثفت إجراءات التفتيش والعمليات الأمنية.
فلسطينيا، حيث استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة كسر الحصار شرق مخيم ملكة في مدينة غزة السبت الماضي. إلى ذلك أصيب العديد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات رافضة للاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية باندلاع مواجهات في بلدة يعبد استخدم الاحتلال فيها غنابل الغاز لتفريق سكان البلدة، ما تسبب بوقوع إصابات. وأكدت المصادر إصابة أكثر من 20 شخصا بالرصاص وحالات الاختناق في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وغرب نابلس، لافتة إلى قمع الأمن الصهيوني تظاهرات مناهضة للاحتلال في منطقة الرأس غرب سلفيت. إلى ذلك قام المئات من أهالي حي السلوان بالقدس المحتلة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على سياسة التهجير وهدم المنازل الذي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضدهم وسط تواجد أمني مكثف من قبل جنود الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لن تنسنيهم إجراءات الاحتلال من مواصلة نضالهم ضد هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم، حيث أدى المئات من أهالي بلدة سلوان الصلاة وقاموا بالاعتصام وسط تواجد أمني مكثف للاحتلال.
احنا بنقوم بصلاة في خيمة الاعتصام المركزية في سلوان بحي البستان التي تتحدث عن معاناة أهلنا في كافة أحياء سلوان المهددة بالهدم والتهجير والمصادرة، لأنه كل سلوان تقريبا مهددة بالهدم والتهجير والمصادرة. وأمرنا بالله كبير أنه تلقى صلواتنا ودعواتنا أذان صاغية إن كان للعالم الحر وإن كان بالعالم الإسلامي.
المشاركون طالبوا سلطة الاحتلال بوقف سياساتها القاضية بتهجيرهم والاستيلاء على منازلهم، مرددين بأن الانفجار قادم لا محالة بوجه الاحتلال وأعوانه من المطبعين.
هناك مؤامرة كبيرة جدا لا تشارك فيها فقط الحكومة الصهيونية، بل أذرع من أنظمة عربية ومباركة من بعض المطبعين والذين يقدمون قرابين الولاء في تل أبيب، وأيضا بدعم غربي. ونحن نلاحظ يعني كيف تتحرك الحكومة الإسرائيلية على عدة صعود، منها التخطيط، والتخطيط هو أشد نكاية من الحرب. يعني إن كانت صواريخ على قطاع غزة أو طائرات، فإن الأمر في القدس أشد نكاية، إما الهدم الذاتي وإما محاصرة السكان وطردهم من مبانيهم.
وتتعرض بلدة سلوان وباقي الأحياء الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك للتهويد والهدم والتهجير لصالح المستوطنين وجمعياتهم المتطرفة. جاءوا إلى هذه الخيمة التي تتعرض للهدم في كل لحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تشكل التحدي والصمود والثبات على أرض سلوان وأرض القدس.
إلى سوريا، حيث نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في سوريا، اختطفت على إثرها عددا من المدنيين السوريين. وحسب مصادر محلية أن القوات الأمريكية قامت بمداهمة عدد من المنازل في البلدة واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. إلى ذلك شهدت مدينة درعا السورية مغادرة وجبة ثانية من الحافلات التي تقل على متنها عناصر إرهابية رافضة لقرارات التسوية بالمدينة برفقة عوائلهم ونقلهم إلى شمال البلاد. في السياق ذاته أصيب جندي سوري إثر اعتداء فلول هذه المجموعات على حاجز للجيش في حي المنشية بمدينة درعا. إلى اليمن، حيث استنكرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المناهضة للعدوان استمرار بعض الأطراف داخل اليمن في تبني مواقف مؤيدة للمرتزقة والعدوان السعودي. وأكدت الأحزاب في بيان أن هذه المواقف تأتي استفزازا لمشاعر الشعب وقواه الحرة، معتبرة ذلك صورة من صور الخيانة الوطنية ودماء الشهداء. وشدد البيان على خوض اليمنيين الملاحمة في الدفاع عن الأرض والتضحية بخيرة أبنائهم وبذل الغالي والنفيس في مواجهة العدوان الإجرامي، مضيفا أن سلوكيات الخونة أصبحت مبررا من قبل العدوان لاستهداف البلاد وارتكاب مجازر إبادة وقتل جماعي بحق الناس. إلى ذلك، تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة في محاور متعددة، أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر، تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة، أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية
هنا في الجبهات الحدودية، حيث وقد تم تطهير عدد من المواقع على الشريط الحدودي، وتم تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق السعودي. ونقول لهذا العدو إذا لم يكفوا عدوانهم فما زالت الخيارات مفتوحة والقادم أعظم بإذن الله تعالى.
ويقول المقاتلون اليمنيون المرابطون هنا في جبهات الحدود أن العمليات التي ينفذونها مستمرة وتأتي في إطار الرد المشروع وحق الدفاع عن النفس نتيجة لاستمرار القصف الجوي والصاروخي السعودي على الأراضي اليمنية.
إن شاء الله صامدون وثابتون إلى آخر قطرة من دمائنا، ونؤكد ونعطي رسائل للعدوان بأنهم مهما دمروا ومهما مكروا ومهما سعوا في طغيانهم فإنا ثابتون وصامدون ولن نتزحزح، وإنا ثابتون ثبات الجبال الرواسي. ونقول للسيد عبد الملك الحوثي: يا سيدي أمضي بنا حيثما شئت.
نحمد الله ونشكره على الانتصارات التي تحققت على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد آل سعود، ونقول لهم إن لم يوقفوا عدوانهم على هذا الشعب اليمني المظلوم بأننا سوف نقيم عمليات هجومية أكبر وأوسع داخل المملكة السعودية.
ورغم إرسال النظام السعودي أكثر من 60,000 عنصرا من المرتزقة من دول متعددة أبرزها السودان لتأمين شريط الحدودي الجنوبي وإنشاء منطقة عازلة، فقد فشلت تلك التعزيزات في إيقاف عمليات القوات اليمنية، وتكبد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة.
شريط حدودي ملتهب، هكذا تقول الوقع على الأرض، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المدافع والقذائف والرشاشات، وعمليات نوعية تنفذها القوات اليمنية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته.
إلى البحرين، حيث طالب عضو مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد حكومة بلاده بالتدخل لإطلاق سراح المعارضين السياسيين في البحرين، خاصة الناشط عبد الجليل السنكيس، دون قيود. وأشار ديفيد إلى عمق العلاقات الثنائية بين لندن والمنامة، موضحا أن هذه الروابط تؤهل الجانب البريطاني للضغط على سلطة البحرين الحاكمة للنظر في قضايا المعتقلين. وتأتي هذه الدعوات وفقا لمطالبات المقرر الأممي المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الخاصة بهذا الملف. وكان السنكيس دخل بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرض لها بسجن جو سيء الصيد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، والآن موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الحكومة الإيرانية إلى تركيز الجهود لتحقيق عملية بناء تتسم بالثورية والعقلانية. وزير الخارجية الإيراني يرحب من بغداد بمبادرة الحكومة العراقية بعقد مؤتمر لدول الجوار. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة بدأ يتهاوى بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
Thank you. رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
يا ابن سعد.
نعم أيها الأمير.
سر إلى الحسين، فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك في الري. أراك ساكتا يا ابن سعد، آمرك بالخروج إلى قتال الحسين.
إن رأيت رحمك الله يا ابن زياد أن تعفيني.
نعم، على أن ترد لنا عهدنا.
ها؟ أمهلني اليوم يا عبيد الله حتى أنظر.
وقد كان عبيد الله بن زياد قد ولاه الري، فقبل بعد يوم. فلما كان من الغد،
أصلحك الله، إنك وليتني هذا العمل وكتبت لي العهد وسمع به الناس.
نعم،
فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل، وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجرأ منه في الحرب.
لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة، ولست أستأمرك في من أريد أن أبعث. إن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا.
ها؟ إني سائر يا ابن زياد.
حسناً، فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا فيه.
حسبتك لا تقبل العافية.
خرج عمر بن سعد من الكوفة في الجند، فنزل نينوى.
يا عزرة بن قيس.
نعم يا ابن سعد.
اذهب إلى الحسين وسله ما الذي جاء به وماذا يريد.
إني أستحي منه يا ابن سعد.
ما لي أعرض عليكم الذهاب إلى الحسين تأبون ذلك؟ أكلكم كاتبتموه؟ أأنت يا عزرة ممن كتب إلى الحسين؟
حسنا سأذهب.
أرجو الخلاص من حربه وقتاله.
هذا كتاب من عمر بن سعد أيها الأمير.
إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد، فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب، فقال: قد كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم يسألونني القدوم ففعلت، فأما إذا كرهتموني وبدا لهم غير ما أتتني به الرسل فأنا منصرف عنهم.
الآن وقد علقت مخالبنا يرجو النجاة ولا تحين مناص.
ابن سعد، هذا كتاب من عبيد الله بن زياد.
يا ابن سعد، إني لم أجعل لك علة في كثرة الخيل والرجال، فانظر لا أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوة وعشية.
ضيق ابن سعد على الحسين وأصحابه غاية التضييق، فقال الحسين عليه السلام: ويلك يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك تقاتلني وأنا ابن من علمت؟ ذر هؤلاء وكن معي، فإنه أقرب لك إلى الله تعالى.
أخاف أن تهدم داري.
قال الحسين عليه السلام: أنا أبنيها لك،
ولكن أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
قال الحسين: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي في الحجاز.
لي عيال وأخاف عليهم.
قال الحسين عليه السلام: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا.
في الشعير كفاية.
ألا تنظرون إلى الماء كأنه كبد السماء؟ والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا.
قال الحسين عليه السلام: اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له أبدا.
(تصفيق)
يا ابن زياد، إن ابن سعد يسامر الحسين ويحدثه ويكره قتاله.
لقد كتبت لابن سعد يا شمر، قلت له إذا أتاك كتابي فلا تمهلن الحسين بن علي، وخذ بينه وبين الماء.
حسنا فعلت.
وقد بعث لي يقول:
نعم،
إن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، وأن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم.
أتقبل هذا منه أيها الأمير؟ وقد نزل بأرضك وأتى جنبك، والله لئن رحل عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة، ولتكونن أولى بالعجز والضعف. فلا تعطه هذه المنزلة، فإنها من الوهن. ولكن فلينزل الحسين وأصحابه على حكمك، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك.
نعم ما رأيت يا ابن ذي الجوشن. الرأي رأيك. اسمع يا ابن ذي الجوشن.
نعم أيها الأمير.
اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإن فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن هم أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
أيها الأمير.
نعم يا ابن ذي الجوشن.
قبل أن أغادر اعطني الأمانة لبني أختي العباس وإخوته.
لهم ذلك.
حسنا أيها الأمير.
ها يا ابن ذي الجوشن، ما وراءك؟
خذ يا ابن سعد، اقرأ كتاب أميرك.
يا ابن سعد، إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شفيعا. انظر، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلم فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
ها يا ابن سعد،
ما لك ويلك لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك نهيته عما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا قد كنا رجونا الإصلاح فيه. لا يستسلم والله، إن الحسين نفس أبيه بين جنبيه.
أخبرني يا ابن سعد، ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإلا فخلي بيني وبينه وبين الجند والعسكر.
لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك فدونك، فكن أنت على الرجالة يا شمر.
إذن انهض يا ابن سعد لحرب الحسين، هيا.
أين بنو أختنا؟
قال الحسين عليه السلام: رحمكم الله، أجيبوه وإن كان كافرا.
ما تريد يا شمر؟
أنتم يا بني أختي آمنون.
لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ يا عدو الله، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟
اللعنة.
يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة.
قال الحسين عليه السلام للعباس: اركب أنت يا أخي حتى تلقاهم وتقول لهم ما لكم وما بدا لكم، واصحب معك زهيرا وحبيبا. قال العباس عليه السلام: ما بدا لكم وما تريدون؟
قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكم الحرب.
قال العباس سلام الله عليه: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله الحسين فأعرض عليه ما ذكرتم. فانصرف العباس راجعا إلى الحسين يخبره، ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظونهم ويكفونهم عن قتال الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: يا أخي، ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. مضى العباس إلى القوم فسألهم ذلك وقال: يا هؤلاء، إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر في هذا الأمر، فإن هذا أمر لم يجر بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإما رضيناه فأتنا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددنا.
ما ترى يا شمر؟
ما ترى أنت يا ابن سعد؟ أنت الأمير والرأي رأيك.
قد أردت ألا أكون. ماذا ترون؟
يا ابن سعد.
نعم يا ابن الحجاج.
لو أنهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، فكيف وهم آل محمد؟
أجبهم إلى ما سألوك يا ابن سعد، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة.
فلنجبهم إلى ذلك. لقد أجلناكم إلى غد يا حسين، فإن استسلمتم مضينا بكم إلى عبيد الله بن زياد، وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم.
نعم لسنا بتاركيكم.
يا زهير كلم القوم إن شئت، وإن شئت كلمتهم.
أنت بدأت بهذا فكن أنت تكلمهم.
يا قوم، أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه، قتلوا ذرية نبيه وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
يا حبيب، إنك لتزكي نفسك ما استطعت.
يا عزرة، إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فإني لك من الناصحين. أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلالة على قتل النفوس الزكية.
يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت.
يا عزرة، أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك.